بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الملك العلام، أنزل جل في علاه أعظم الكلام، وبين فيه الحلال والحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو الفوز بدار السلام ومنازل الكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بدر التمام ومسك الختام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الهمام، ومن سار على نهجهم ما شعشع النور بعد الظلام. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذه اللقاءات المباركات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم زادا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، إن من نعم الله عز وجل علينا نعمة اللسان، هذه النعمة العظيمة التي غاير الله عز وجل فيها بين الإنسان وبين الحيوان. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله: ما الإنسان لولا اللسان، ما كان إلا بهيمة معجمة. فهذا اللسان نعمة من الله عز وجل، ولكن هذه النعمة قد تنقلب نقمة على الإنسان، وقد تكون وبال على الإنسان، فهو سلاح إما أن يجعله الإنسان في الخير وإما أن يجعله الإنسان في الشر. وهذا اللسان إنما يبين مكنونات القلوب، ما في قلب الإنسان وما في الضمائر ينكشف باللسان. ولذلك يقول يحيى بن معاذ رحمه الله، يقول: إن القلوب مثل القدور تغلي، وإن مغاريفها ألسنتها، يعني الألسن هي التي تخرج ما في القلوب. وهذا اللسان يحتاج من المؤمن مجاهدة عظيمة جدا حتى يضبط اللسان. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: كثير من أهل الصلاح يتورعون عن كبائر الذنوب من السرقة والزنا وغيرها، ولكن لا يتورعون عن اللسان. ولذلك جاء في الأثر: ما أحوج اللسان إلى طول سجن. فهذا اللسان يحتاج أن يجاهده المرء. كم من إنسان صالح وصاحب صيام وقرآن وعبادة، لكن لسانه يفري في الناس بالغيبة والنميمة وإثارة الفتن وبالسباب واللعان وغيرها، مما يكون حجة على الإنسان بين يدي الله عز وجل. من تأمل النصوص أيها الأحبة يدرك عظمة هذا اللسان. الله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة تنطق بها تيقن أنها مسجلة عليك، وستقف بها أمام الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. يتعامل الإنسان مع الناس بالحسنى بالكلمات الطيبة، وأعظم الشهود عليك يوم القيامة هذا اللسان، يوم تشهد عليهم ألسنتهم. سبق ذكر اللسان على الأيدي والأرجل لعظمة هذا اللسان. وحذر الله عز وجل من إطلاق اللسان، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا اللسان إما أن يقودك إلى الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وإما والعياذ بالله أن يقود الإنسان إلى النار، كما في حديث معاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ربما كلمة واحدة يتكلم بها الإنسان تهوي به والعياذ بالله في نار جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يبالي بها، يهوي بها ما بين المشرق والمغرب، يعني في النار والعياذ بالله. كلمة يسيرة يتكلم بها الإنسان تورده هذه الموارد. ولذلك عبد الله مسعود لما صعد الصفا مسك لسانه وأخذ يتكلم فقال: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر من قبل أن تندم. فقال له أصحابه: يا عبد الله، هذا الكلام منك أم سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا بني آدم في لسانه، أكثر خطايا بني آدم في لسانه. يعني هذا اللسان هو الذي يورد الإنسان الموارد. ولذلك في الحديث: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فنحن بك إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. فالأعضاء صارت تبع لهذا اللسان. ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النجاة العظيمة، أن يحفظ الإنسان هذا اللسان. عقبة بن عامر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من نجاه يا رسول الله؟ قال: الزم بيتك وابكي على خطيئتك واحفظ لسانك، احفظ هذا اللسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، وجعله علامة من علامات الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يحفظ الإنسان هذا اللسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر اللسان، يقول: اللهم أني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي ولساني. لأن هذا اللسان كم له من الشرور العظيمة. كان أبو بكر الصديق ينظر إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. فهذا اللسان أيها الأحبة، إذا كان في هذا الخطر وفي هذه الدرجة، قد يهوي الإنسان به والعياذ بالله في النار، وقد يرتفع الإنسان به درجات. فكيف الإنسان يحافظ على هذا اللسان؟ عنوان خاطرة الليلة: سياج المنطق، حماية الكلام، حماية الحديث، حماية المنطق. ما هي الضوابط التي يحفظ بها الإنسان الكلام حتى لا يقع في الإثم، حتى لا يقع في الحرام، حتى لا يقع فيما يكون عليه حجة بين يدي الله عز وجل؟ هناك ضوابط مهمة أيها الأحبة، لابد أن نرعاها وأن ننظر فيها قبل أن نتكلم. والإنسان العاقل ينتظر ويتأنى قبل أن يتكلم. أول ضابط: أن يكون الكلام إخلاصا لوجه الله عز وجل. كثير من الناس يتكلم لكن لنفسه، ربما ينتصر لحزبه، ربما عصبية، ربما حظ النفس، ربما ربما ربما. فالإنسان ابتداء إذا تكلم لابد أن يكون الكلام لله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا تكلم اليوم، واحد يلقي كلمة أو يتكلم في مجلس، الشيطان يأتيه بالرياء والعجب، ويأتيه بحب الظهور والانتصار للنفس، ويأتيه بآفات كثيرة جدا. فالإنسان لابد أن يجاهد حتى تكون هذه الكلمات خالصة لوجه الله عز وجل. يتكلم الإنسان كلمات حتى تنصح أبنائك في البيت وأنت مخلص لله عز وجل، تتكلم مع أهلك بإخلاص لله عز وجل. فالكلمات التي تخرج فلتكن لله عز وجل. الضابط الثاني من سياج المنطق: أن يكون الكلام في مرضاة الله عز وجل. اليوم كثير من الناس للأسف الشديد قدم مرضاة الناس على مرضاة الله عز وجل، يدخل في مواقف يتزلزل، يتنازل في كلامه، وربما يقع في سخط الله عز وجل من أجل إرضاء فلان وفلان وفلان. فالإنسان إذا تكلم لينظر: هل هذا الكلام يرضي الله عز وجل أو لا؟ لا تنظر إلى فلان ولو كان من أقرب الناس، ولو كان صاحب منصب، ولو كان صاحب جاه، ارضي الله عز وجل. فمن أرضى الله عز وجل رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، كما جاء في أثر ابن عباس. فالإنسان حينما يتكلم لابد أن ينظر إلى مرضاة الله عز وجل. كثير من الناس ربما يتكلم في مجلس حتى الناس يقولوا هذا متكلم، وحتى يضحك الناس، ربما يتكلم بالغيبة، بالنميمة، بأمور محرمة، يضحك القوم. لكن هل هذا الكلام يرضي الله عز وجل؟ لا والله. فالإنسان ينظر في هذا الكلام هل هو في مرضاة الله عز وجل أو لا. الضابط الثالث من ضوابط الكلام أن ينظر إلى داعي هذا الكلام. ما الداعي لهذا الكلام؟ الإنسان ما يتكلم إلا إذا كان في هذا الكلام جلب خير أو دفع ضر، وإلا صمت الإنسان، يصمت الإنسان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه قاعدة يسير عليه الإنسان. فقبل أن تتكلم انظر إلى هذا الكلام، هل هذا الكلام ذكر لله؟ هل هذا فيه خير؟ هل هذا فيه رفع في درجاتك؟ هل هذا فيه نفع دنيوي؟ هل هذا فيه مصلحة راجحة؟ هل فيه دفع شر؟ تتكلم فيه، وإلا الهذر، الكلام اللغو الباطل، فالإنسان في غنية عن. ولذلك جاء عن بعض الصالحين قال إن العاقل لسانه وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم نظر في قلبه، فإن كان له تكلم، وإن كان عليه سكت، وإن كان عليه سكت. قال وإن الجاهل قلبه وراء لسانه يتكلم بما شاء. فالإنسان ينظر إلى داعي هذا الكلام. ولذلك قال البعض لا تتكلم إلا بحق تبينه أو باطل تدحضه أو حكمة تنشرها أو نعمة تذكرها. فالكلام يكون في باب الخير. فقبل أن تتكلم انظر داعي هذا الكلام، لماذا يخرج هذا الكلام. أيضا من الضوابط العظيمة المهمة النظر في مآلات الكلام. الإنسان ينظر، ليس فقط الإنسان ينظر الكلام في هذا الوقت، لا، ماذا سوف يترتب على هذا الكلام بعد ذلك، ما الآثار التي سوف تترتب على هذا الكلام، كم من كلمة يتكلم بها الإنسان في مجلس بعد ذلك تسفك الدماء لأجل هذه الكلمة، تحصل فتن عظيمة لأجل هذا الكلام. فهناك كلام يحتاج الإنسان أن يكتمه، أن لا يخرج الإنسان. لماذا؟ لأنه ينظر إلى المآلات، ينظر إلى آثار هذا الكلام. يقول أبو هريرة والحديث في كتاب الفتن في صحيح البخاري قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أحاديث وعاءين، قال أما الأول فبثثته نشرته للناس، وأما الثاني فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم. ما نشر هذه الأحاديث في ذلك الوقت خشية الفتنة والآثار والمآلات التي سوف تترتب على هذا الكلام. أيضا من الضوابط مراعاة المكان الذي يتكلم فيه الإنسان. أنت نوع المجلس اللي يتكلم فيه الإنسان، يراعي الإنسان في مجلس عزاء يختلف الكلام، في مجلس فرح يختلف الكلام، في مجلس فيه أناس لديهم علم وثقافة يختلف الكلام، في مجلس أناس على جهل وعدم دراية وفقه يختلف الكلام. الكلام يختلف من مجلس إلى مجلس. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حادثة الحج لما عبد الله بن عباس دخل عليه في الخيمة وكان معه عبد الرحمن بن عوف، وكان قد سمع عمر الخطاب أن بعض الناس يتكلم على خلافة أبي بكر وخلافة عمر، وقال أن خلافة أبي بكر كانت فلتة ولو مات عمر لبايعنا فلان وغيره من هذا الكلام. فقال عمر لأقومن الليلة وأحدثن الناس بما يتحدث به هؤلاء. فقال عبد الرحمن بن عوف لا تقم لا تقم. قال فإن هذا الجمع يعني في الحج فيه رعاء الناس، يعني أصناف من الناس ربما يسمعها المرء فيطيرها كل مطير ولا يعونها ويجعلونها في غير وجهها. كلام عظيم جدا. يعني هذا الكلام أنت تتكلم فيه في هذا الموضع ربما ناس ما يفهمون هذا الكلام ويطيرون بهذا الكلام، ثم تحدث الفتن لأجل هذا الكلام. وأيضا من الضوابط مراعاة زمان الكلام. الإنسان هل من المناسب أن أتكلم في هذا الوقت أو لا؟ فيراعي الإنسان الزمان ويراعي الإنسان المكان. هذه من الضوابط المهمة. أيضا أن يراعي الإنسان الكلام بقدر الحاجة، ضابط مهم جدا. ليس العبرة أن يتكلم الإنسان كثيرا، ولذلك قال العلماء المجلس إذا طال كان للشيطان له فيه نصيب. فالإنسان يتكلم بقدر الحاجة. تقرأ والله في تراجم بعض الصالحين كان كلامه يعد من الجمعة إلى الجمعة، كلمات معدودة، يعرفون كم كلمة تكلم. اليوم كلام الناس لا يعد، كثير وليس فيه بركة، وكثير منه والعياذ بالله حجج، إما سباب وإما فتان وإما غيبة وإما نميمة، فهي آثار ووبال على الناس. أيضا من ضوابط الكلام أن يختار الإنسان أطايب الكلام، الكلمات الطيبة، كلام الدعاء، كلام الخير، كلام الذي فيه ذكر الله عز وجل، هذا الكلام الذي يطمئن له الإنسان. وعلى النقيض من الضوابط أن يبتعد الإنسان عن بذاءة اللسان. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. بعض الناس للأسف ما جلس في مجلس إلا ولسانه بذيء، يتكلم بالسباب، يتكلم باللعان، والله ما يتورع في هذه الكلمات، وهذه الكلمات حجة عليه يوم القيامة. كل كلمة بذيئة يتكلم الإنسان بها يقف بها أمام الله عز وجل. وأيضا من ضوابط الكلام أن يعتدل الإنسان في المدح والذم. إذا أراد أن يمدح يمدح بقدره، لا يتجاوز الحد. إذا أراد أن يذم يذم بنقد بناء، قصد النصيحة والإصلاح. فالإنسان ينضبط، يكون معتدل في كل شيء، حتى في النصيحة، حتى في الرد على المخالف. هناك اعتدال، هناك وسطية يلتزمها الإنسان في الكلام. فإذا أراد الإنسان أن يحفظ نفسه لابد أن يسيج هذا الكلام، أن يحفظ هذا الكلام. تصور يوم القيامة تأتي بين يدي الله عز وجل والناس يأخذون من حسناتك، يأخذون من أجر صلاتك وصيامك وعبادتك بسبب كلمات تكلمت بها على فلان وعلان، اغتبت فلان ونممت بين فلان وفلان، فالأجور تذهب بين يدي الله عز وجل. فما أحوجنا أيها الأحبة لوقفة محاسبة صادقة مع هذا اللسان، ألا نتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل، ألا نتكلم إلا بكلام الخير ونبتعد عن كلام الشر. أسأل الله عز وجل أن يبعدني وإياكم عن الآفات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، ويرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.